أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مسألة 696 من اللقطة: لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول وفيه تأمل. في كتاب الغصب، نحن قلنا في كتاب لقطة، في كتاب الغصب، في هذه المسألة يقول أنه لو شخص غصب عبد غيره وجنى عليه جناية، هذه بعض الجنايات مثلا تكون لها دية كاملة، مثل مثلا إذهاب البصر كاملا أو إذهاب بعض الحواس، هذا يأتي تفصيله. المهم لو جنى عليه جناية توجب أن يدفع تمام قيمة العبد، فهناك قول أنه يرد العبد ويرد قيمة العبد إلى صاحب العبد. لكن السيد الخوي يتأمل في هذا الكلام، يتأمل، يعني قد يكون منظوره أنه في هذه الصورة هو يأخذ العبد المعيب ويدفع القيمة كاملة، قد يكون هو هذا قصده ومنظوره. لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته. امتزج، عندي شيء امتزج بمال غيري، فإن كانوا متساويين في القيمة، كانوا من الجنس، كانوا من الجنس الواحد، قمح بقمح، وأيضا كانوا متساويين في المقدار، 10 كيلوات من القمح امتزجت ب10 كيلوات من القمح لآخر، فأكون أنا شريك معه في هذا، في هذا القمح. وإن كان بأجود منه أو بالأدون، كانت إما المتساوية في الوزن والقيمة أو كانت لا أفضل أو أدون، فأنا أشترك بالنسبة، قيمة هذا القمح الذي لي نسبته إلى قيمة الكل مثلا الثلث أو النصف أو ثلاثة أرباع حسب النسبة، أشترك معه بالنسبة. فله أن يشارك بقدر ماليته، وله أن يطالب الغاصب ببدل ما ببدل ماله في لو لم يريد الشركة. أنا الغاصب مزج ماله بمالي، إما أن أكون شريكا له أو لا، أنا أطالب ببدل مالي، لا أريد أن أكون شريكا له، أعطيني. هذا في صورة أنه لا يمكن فصل المالين، لا يمكن فصل المالين، أطالبه ببدل مالي. وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز، كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك، نفس الكلام، إذا كان بغير الجنس لكن غير الجنس يتميز، فهذا ألزمه بأن يميزه ويعطيني جنسي، وإذا كان لا يتميز فإما أن أكون شريكا له في هذا الخليط أو أطالب ببدل مالي، أطالب ببدل مالي. لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله. هو اشترى شيئا من المالك، اشترى شيئا من شخص، فتبين ان هذا الشيء مغصوب، ليس للبائع، هذا ليس للبائع، فجاء صاحب هذا الشيء واخذه، اخذ هذا الشيء، فاولا يطالب هذا الشخص، يطالب بالثمن لانه دفع ثمن. لماذا هنا يطالب بالثمن لا يطالب بالقيمة، بقيمة الشيء؟ أنا اشتريت دارا من شخص، فتبين أن هذه الدار مغصوبة، هذه الدار مغصوبة، فجاء صاحب الدار وأخذ الدار. أنا أطالب بالغاصب بالثمن الذي دفعته له، لا أطالبه بقيمة الدار. لماذا؟
ما أتملك.
نعم؟
أنه ما أتملك الدار.
لا، أنا اشتريت، الفرض أني اشتريت من الغاصب، يعني صحيح
مغصوب ولا مالي،
يعني أنتم اقتربتم، ولكن تحتاج عبارة فنية، لأن هذا أصلا بيع باطل، تبين بطلان البيع. لو كان بيع صحيح وبعد ذلك أنا أطالب وأستطيع أطالب بقيمة هذا الشيء، لكن هذا في أصله باطل، هذا في أصله باطل، لأنه تبين أنه يبيع شيئا ليس له، الغاصب. فإذا باطل هذا البيع أنا أرجع بالثمن، أرجع بالثمن. بالثمن وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع. أنا افترض هذه الدار قمت بالاستفادة منها بعض الاستفادات، فهذا هذه الاستفادات المالك، المالك طالبني أخذ الدار، وعليكم السلام، أخذ الدار المالك، أخذ الدار وأخذ مني أجرة السكن لمدة شهر، عرفت؟ فأنا أرجع بالدار على الغاصب بالثمن وأرجع عليه بهذا الذي دفعته للمالك، سواء كنت أنا انتفعت من هذه المنفعة أو لم أنتفع. أنا افترض تركت الدار بلا سكنة لمدة شهر، فمالك الدار طلبني بأجرة هذا الشهر، فإذا دفعت أنا أجرة السكن لمدة شهر لصاحب الدار فأنا أرجع بالثمن وأرجع بما غرمته للمالك، سواء كان فيه نفع لي، فيه استفدت منه أو لم أستفاد منه، لأن أنا هذا الغاصب غرني، غرني أنا لو لم تكن ملك الدار مثلا لا أريد أن أسكن فيها، فأنا إذا كنت مغرورا فأرجع على الغاصب الذي غرني. ولو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك. لو كان عالما بالغصب طبعا يرجع بالثمن، يرجع بالثمن، أما بما غرم للمالك من المنافع لا يرجع عليه لأن هو كان عالما بالغصب. لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجر للمالك. غصب الأرض وزرع فيها، فجاء المالك وأراد تمكن من هذا الغاصب فيأخذ الأرض، لكن الزرع يكون لهذا الغاصب ويدفع لصاحب الأرض أجرة زراعة هذه الأرض لمدة تفترض أشهر، خمسة أشهر حسب المدة التي غصبها. والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة. هذا مقدار القيمة الظاهر مقدار قيمة الأجرة، الأجرة الأجرة كم تكون الأجرة. القول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة، إذا لم يكن هناك بينة فهذا يكون في المقدار الإجرة، يكون الظاهر أو الأصل يبدو أنه مع الغاصب، لذلك يحلف يمينا ويدفع هو مقدار الأجرة. أو هناك احتمال لم يبينه السيد خوي أنه إذا تلفت هذه الأرض، تلفت هذه الأرض فهو مقدار قيمة الأرض لابد أن يدفع هذه الأرض التي، أو نفترض أنه هذا الأرض لا يتصور فيها التلف، أصابها مثلا ضرر أو أصابها نقص، فقيمة هذا التالف وقيمة هذا الأذية التي لحقت بالأرض. على كل حال يعني في صورة الخلاف يكون القول قول الغاصب مع اليمين. يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا. أنا شخص غصبني شيئا فأطالب هذا الشيء، إن لم يعطيني إياه أنتزعه منه ولو بالقوة، حتى لو اضطررت إلى الرجوع إلى الحاكم الظالم، للحاكم الظالم الجائر مع في تحصيل حقي، فمن أستطيع أن أرجع، يجوز لي أن أرجع إلى الظالم في تحصيل حقي إذا كان متوقف على تحصيل الحق. يقول وإذا انحصر استنقاذ الحق، ما عندي غير هذا الطريق، بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك، ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق. أنا دفعت للظالم، هذا جائر يأخذ رشوة ويأخذ أموال حتى يحصل لي حق، فهذه الأموال التي أنا دفعتها لا أطالب بها الغاصب، أنا وصلت إلى حقي أخذ الحق فقط. إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل تحصيله، شخص هذا يشبه الغصب، يعني أنا لي في ذمة فلان أموال، هذا الشخص لا يعطيني هذه الأموال، فصرفت أموال، افترضوا كما في هذا العصر وضعت محامي، محامي أقامت قضية ووضعت محاميا ليحصل لي هذه الأموال لذلك الشخص، فحصلت هذه الأموال، أتعاب المحامي والأموال التي صرفتها في طريق تحصيل هذا الحق لا تكون على هذا المستدين، لا تكون على ذلك، وإنما تكون من كيسي. لا يجوز له أن يأخذه ما صرفه في سبيل تحصيل الحق، لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة. هو عندما استدان منه اشترط عليه شرط في ضمن معاملة أخرى، افترضوا بيع أو افترضوا معاملة لازمة، اشترط عليه شرط أنه إذا أنت لم تؤدي إليه هذا الدين وأنا حصلته منك مثلا بالقضاء أو بالمحاماة، فأنا أنت تدفع أتعاب المحامي. إذا قبل هذا الشرط فيكون عليه، وإن لم يكن هذا الشرط تكون المصاريف عليه. إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة. أنا غاصب، غصبني شيء لم أستطع أن تزعه من الغاصب، ولكن وقعت للغاصب أموال في يدي، أموال للغاصب وقعت في يدي، فأستطيع أن أخذ هذه الأموال مقابل حقي، هذا ما يسمى المقاصة، أخذ بمقدار حقي من هذا أموال الغاصب إذا وقعت تحت يدي. ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، لأن الشخص يجوز أن يحصل حقه ولا يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي. يعني أنا لو رفعت أمري للحاكم الشرعي يمكن أن يحصل لي هذا الحق، لا يتوقف جواز المقاصة على ذلك، لا حتى لو كنت أستطيع الرجوع للحاكم الشرعي، أنا مدام وقعت أموال له في يدي طبعا أخذ من أموالي بمقدار حقي، بمقدار حقي. لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة، هذا الذي أنا أخذته مقاصة، بين أن يكون من جنس المغصوب، من هو افترضوا غصب لي القمح فوقع في يدي قمح من جنس المغصوب، أو غيره، لا وقع في يدي مثلا تمر أو سيارة الغاصب وقعت تحت يدي فأخذ بمقدار حقي من هذا. كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره، حتى لو هو أودعها عندي وديعة، يعني أنا شخص غصبني شيئا ثم أودع عندي وديعة، هذا أستطيع أن أخذ من وديعة، أو لا أنا وقعت بطريق آخر في يدي بطريق آخر، سواء كانت وديعة عنده وغيره. إذا
يعني حتى لو كان مثلا عند الغاصب مثلا ضمان مثلا او رهن، يعني مثلا
اذا كان
من قبل مثلا وديعة كانت عنده مثلا وجه هذا المغصوب منه وخذها منه، يقدر يعني يتصرف
فيه؟ لا، تكون اموال للغاصب، هذا لابد تكون اموال للغاصب، لا تكون اموال لغير الغاصب. يعني انا الغاصب اخذ مالي، اذا وقع مال للغاصب تحت يدي أستطيع أن أخذ هذا المال حتى لو كان هو قد أودعني هذا المال. يعني الوديعة لا يجوز الخيانة فيها في الصور العادية إلا إذا كان المودع هو غاصب لأموالي، فيجوز أن أخذ من أموالي، هذا المقصود، حتى لو كان وديعة.
طبعا هذا مستدل عليه
الرواية طبعا هذا. إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله، مال الذي وقع في يدي أكثر من مال الذي هو غصبه مني، قال أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه، يعني هو يأخذ بمقدار ماله ويكون هذا يكون استيفاء للحق في مقابل حقي، أنا يكون قد استوفيت حقي من هذا الغاصب. يقول ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن، بل هناك صورة أخرى، أنا لا أريد مثلا أريد هذا الجنس، أستطيع أن أبيع كل العين وأخذ من الثمن بمقدار حقي والباقي أرجعه للغاصب. والأحوط أن يكون ذلك في صورة البيع بإذن الحاكم الشرعي، يعني دائما إذا تلاحظ هناك بيع يكون لابد هناك من إجازة الحاكم الشرعي، ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب. لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه. لو كان المغصوب منه، يعني هناك صار نزاع بين المغصوب منه والغاصب، عرفتم، وترافعوا إلى القاضي إلى الحاكم، فأنا أقول هذا غصبني أموالي، فقالوا لا عندك بينة، ما عندي بينة، قال للغاصب هذا ماله، قال لا، قال له احلف، قال أنا لا أحلف، هو اللي يحلف، رجع اليمين علي، عرفتم، فأنا حلفت لا عفوا هو الذي حلف. الغاصب صحيح أنا ما عندي بينة، الغاصب حلف أن هذا المال ليس له، فهنا لا يحق لي أن أقاصه لأن هنا حكم الشرع. يعني وإن كان أنا في الواقع، في الواقع يجوز لي أن أخذ هذا المال وهو لي، لكن بعد حكم القاضي لا يجوز أن أخذه. نعم يجوز له دون أن أستحلفه، دون أن أستحلفه. يعني أنا لو كنت أعلم هذا الشخص يحلف كذبا فلا أوصل المسألة للحلف، حتى لو وقع الحلف لا أستطيع أن أقاصه بعد ذلك. لو كان المقصود منه قد استحلف الغاصب، يعني جعله يحلف فحلف على عدم الغصب، حلف أن هذا ليس مغصوب، هذا لي لست غاصبا، لم تجوز المقاصة منه.
لم يجب غاصب على
نقل أنا
قبل؟
نعم
لننكره عليه
المحل. ما فهمت
هذا
يعني؟ نعم
مثل ما قال المتقدم
المدعي
بينه
والمنكر. نعم
يرجع الأصل
والغاصب. نعم هنا 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 يعني على القاعدة، المدعي المدعي أنا أدعي غصبني أموالي عليه بين، ما عندي بينة. الغاصب ينكر أن لا لا صرف فيحلف طبعا على القاعدة، لكن هنا الشيء الآخر أنه لو حلف، لو حلف أنا قبل الحلف أستطيع أن أقتص منه وأخذ أموالي، أم بعد الحلف لو وقع مال أموال للغاصب في يدي لا أستطيع المقاصة، لأنه فصلت المخاصمة بينه وإن كان في الظاهر، في الظاهر خصمت فلا يجوز لي، لأنه لو كان يجوز، لو كان يجوز قد يكون من هذا الباب، قد يكون دليل هذه المسألة من هذا الباب حتى لا يكون هناك هرج ومرج بين الناس. لأن إذا جاء القاضي وفصل خصومة بين اثنين بعد ذلك يرجع هذا الشخص ويقتص، هذا يؤدي إلى اختلال النظام. نعم نعم أكثر عنده السيد سيستان.
يعني إذا حلف الغاصب على عدم، على عدم الغاصب، فإن كان عن تبرع لم يسقط حق المغصوب منه في المقاصة، في المقاصة من الأموال.
أحسنت يعني.
وإن كان عن استحلاف فمنه فيه قولان أظهرهما عدم السقوط أيضا. نعم يسقط فيما إذا لو فيما لو استحلفه الحاكم الشرعي وحكم له بعد حلفه. بس ما فهمت يعني
الفرق أنه تارة نحن رفعنا القضية للحاكم الشرعي وأنا طلبت أن يحلف فحلف هذا، وأخرى حكم الغاصب على عدم الغصب لوحده تبرعا، أنا جئت قلت له لماذا هذه أموالي غصبتني إياها فحلف أقسم يمينا نعم بدون أن أطلب منه الحلف. في هذه الصورة حتى لو حلف أنا أستطيع أن أقتص منه، وفي صورة أنه هناك منازع وطلبت منه الحلف، فإذا حلف أمام الحاكم الشرعي، يقول السيستم إذا حلف أمام الحاكم الشرعي لا يحق لي مقاصة، وإذا حلف لا ليس أمام الحاكم الشرعي مع أني طلبت منه الحلف فمع ذلك يجوز لي المقاصة. يعني هذا فيه تفصيل أكثر. كتاب إحياء الموات. بالبداية يعرف الموات، ما هو المقصود من الموات؟ الموات الأرض المتروكة، يعني الموات ليس كل شيء وإنما هي الأراضي والدور والبس، هذه الأشياء الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها، ليس فيها نفع ولا فائدة. يقول إما لعدم المقتضي لإحيائها أو لوجود المانع عنه. إما هذه الأرض أصلا ليس فيها اقتضاء للإحياء، يعني غير صالحة، غير صالحة للزرع، غير صالحة للبناء، افترضوا أصلا غير صالحة لأي شيء، مثلا منطقة فيها مياه، أو ما كان هناك مانع، كان هناك مانع، هي صالحة لو أصلحت، صالحة للزراعة تحتاج إلى إصلاح، هناك موانع مثلا جاءها ماء يمكن إزالة هذا الماء أو فيها صخور أو فيها، المهم هناك مانع منع من إصلاحها. هذه الأرض الموات يعبر عن الموت، إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع عنه عن الإحياء، كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول. لم أسمع أن جمع رمل هناك، قال الرمول، جمع رمل جمعها رمول، أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، يعني استولت المياه، السبخ هي الملح، يعني أرض سبخة تصبح، وهنا في قم قرب طريق طهران يوجد كثير من هذه
مثلا.
نعم نعم، أو نحو ذلك، يوجد بحيرة ضخمة جدا تسمى السلطان، كأن محوز السلطان تسمى، فقرب هذه البحيرة كل المناطق مالحة وغير قابلة للزراعة. يقول الموات على نوعين، إما موات بالأصل أو موات بالعارض. إذا نقسم هذا لا بأس به، يكون فإذا أصل الأرض، الأرض إما محيات وإما موات، وهذا الموات إما موات بالأصل أو موات بالعارض، وهذا الموات بالعارض له ثلاثة أقسام: ما كان ليس له مالك معلوم، القسم الثاني ما يكون له مالك، له مالك لكنه مجهول، القسم الثالث له مالك معلوم. يعني هنا أصلا هذا القسم ليس له مالك، والقسمين الآخرين واحد له مالك لكنه مجهول، والقسم الثالث له مالك موجود معلوم. مع هذه الأرض ميتة لها مالك. نعم أكثر، فصل أكثر السيد السيستاني، ولكن بعض الأقسام التي ذكرها السيد السيستاني تدخل في الأرض الخراجية، يعني قسم أكثر. نعم هنا السيد الخوي اختصر على ما يكون موات بمعنى ما هو من الأمثال فقط، يعني تصر البحث. قال الموات بالأصل، فإذا إما موات بالأصل كما قلنا أو موات بالعرض. الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه، إما أصلا ما عندنا علم أنه كان في يوم من الأيام فيه حياة محية، هذا واحد، أو لا نعلم أنه أصلا هذا ما مر في طور الحياة، كمثلا رؤوس الجبال والبحار مثلا أو الصحار، بعض الصحار التي نعلم أنها ما كانت في زمن من الزمان أنها محياة. هذا المواد إما أنه لم يعلم عروض الحياة عليه أو علم عدم الحياة، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي، برية ومفازة وبادية تقريبا متشابهة، مناطق صحراوية. نعم مفازة صحراء، وسفوح الجبال ونحو ذلك، السفح وهذا قريب قمة الجبل، هذا المنحدر ما يسمى سفح الجبل ونحو ذلك من المناطق. الموات بالعارض، القسم الثاني ما مات بالعرض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة، كان فيه حياة لكن عرضت له الخراب والموتان. هذا الميت بالعرض قال يجوز، فإذا الموت الميت إما بالأصل أو بالعرض، والاثنين يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل. هذا الذي ميت بالأصل، أي شخص جاء إلى قطعة كانت ميتة بالأصل وأحيا هذه القطعة فيجوز أن يحييها وتكون ملكا بالإحياء، تكون الإحياء يسبب الملكية، تكون ملكا بالإحياء. والظاهر أنه يملك به يعني بالإحياء من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا، حتى لو كان المحيي كافرا. وهذا الذي يمر معكم أحيانا حق التحجير، حق التحجير هذا هنا تقريبا يأتي، شخص أراد أن يحيي قطعة ميتة فجاء وحجرها وضع لها حدود حتى يأتي فيما بعد ليستصلح هذه الأرض، فصار له حق اختصاص، لم يملك، لأنه الملك لا يأتي إلا بالإحياء، فالآن لم يحيي حتى يأتي الملك، ولكن صار عنده حق اختصاص بهذه القطعة، لا يجوز لأحد مزاحمته، وإن جاز يجوز، وإن يجوز أن يباع هذا الحق، يباع هذا حق الاختصاص يتنازل عنه مقابل ما. الموات بالعارض على أقسام: الأول ما لا يكون له مالك، ليس له مالك، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة، وأراضي كانت في السابق محيات مثلا في زمن افترضوا العثمانيين، في زمن الروم، في زمن سابق لكن الآن ميتة، والقرى أو البلاد الخاربة، القرى مقصود منها يعني قرية مزرعة عادة يعبرون أو ما يعبر عنها بالضرب، أو حتى افترضوا قرية صغيرة أصلا باد أهلها خربت وهي أثرية الآن، أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة، القناة التي يستخدموها في جر المياه إلى بعضها عادة تكون في باطن الأرض القناة، وقد تكون مقصود فيها ظاهر الأرض لأنه الكلام في ظاهر الأرض التي ردمت طامسة صار فيها الرمل والطين ولم تعد صالحة، التي كانت لهذه الأماكن التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبقى منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم، يعني لم يبقى لهم أثر الأقوام السابقين الذي كانوا في هذه البلاد، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنها سوى الاسم، يقال هذه الطائفة مثلا هموار لكها، يوجد هنا في قم منطقة خارج قم سموها بستان غدير، جعلوها منطقة كحديقة عامة، تقال أرض هموار لكها، لكها قومية من القوميات الإيرانية. المهم أما أين هم هؤلاء لكها، ما هو أصلهم، ما هو غير معروف، فيقال أن هذه الأرض للجماعة الفلانية. يقول هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما يكون له مالك لكنه مجهول، ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه. نعرف أن هذه الأرض لها مالك، الآن هي ميتة، يعني كانت حينما كانت محياة كان لها مالك وماتت، لكن ومالكها موجود لكن ما نعرف أين ذهب، أين هو، من هو بالضبط. يعني نعرف أن الآن لها مالك، هذا فرقه عن السابق. السابق أصلا لا نعرف أنه له مالك الآن، أو نعرف أنه ليس له مالك، أما هذا نعرف أنه مالك لكن لا نعرف من هو. الثالث ما يكون له مالك معلوم، له مالك مشخص ومعلوم، وكل الذي قلنا في أقسام الأرض الميتة بالعرض. أما القسم الأول الذي ليس له مالك فحاله حال الموات بالأصل، نفس الحكم حال الموات بالأصل، ولا يجري عليه حكم مجهول المالك، بل يجوز لكل أحد أن يأتي إلى قطعة ويحييها ويملكها بالإحياء. أما القسم الثاني الذي له مالك لكنه مجهول، ففي جواز إحيائه هذه الأرض والقيام بعمارتها أو عمارته وعدمه وجهان، وجه يقول يجوز ووجه يقول لا يجوز. المشهور بين الفقهاء هو الأول، أنه يجوز إحياء هذه الأرض وإن كان لها مالك مجهول، ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه، وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك. يقول السيد الخوي المشهور أنه يجوز إحياءه، لكن هو يحتاط ويقول هكذا يتعامل معه، أولا يفحص عن صاحب هذه الأرض، يعتبرها أرض مجهولة المالك حتى يحصل اليأس، فبعد حصول اليأس إما أن يشتري الأرض من الحاكم الشرعي أو من وكيل الحاكم الشرعي ويصرف الثمن، اشتراء الثمن لمن يكون المجهول المالك، يدفعه للفقراء، يتصدق بثمن الأرض على الفقراء، وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة، يستأجر لا يشتري الأرض، يستأجر الأرض لمدة في الطرد 20-30 سنة، أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق به على الفقراء. إما أن يستأجر الأرض بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثل هذه الأرض، لأن هذه الأرض الفرض أنها ميتة، يعني هو افترض فرضين، تارة يستأجر نفس هذه الأرض الميتة لها أجرة افترض، وأخرى لا. يقول لو افترضنا أن هذه الأرض محياة صالحة للزراعة فكم يكون أجرة مثل هذه الأرض، يقدر مالا معينا، هذا المال يتصدق به أيضا على الفقراء، هذا أو الأجرة. فإذا السيد الخوي يقول في لا الأحوط وجوبا هذا
يجوز، ولكن
نعم لا يجوز هذا المشهور، لكن الأحوط هذا رأي السيد الخوي. فإذا القسم الثاني الذي هو ميت الأرض الميتة بالعارض ولها مالك لكنه مجهول، يتصرف معهم تصرف مجهول المالك بعد أن يشتريها أو يستأجرها ويتصدق بالأجرة أو الثمن على الفقراء، ثم يقوم بإحياء تلك الأرض. يقول هذا في صورة إذا لم يعلم بإعراض مالك هذه الأرض عنها، أما إذا نحن هناك قرائن تدل أن مالك هذه الأرض وإن هو مالك لها ومجهول، لكن هناك قرائن أنه أعرض على هذه الأرض، هناك قرائن أنه أعرض يعني لا يريد أن يعود إلى هذه الأرض مرة أخرى، فيجوز لأي شخص أن يتملك هذه الأرض بعد إحيائها. يقول فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه، يرجع الضمير مالكه يعني هذا المكان عنه، وأما إذا علم به جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا. لو علمنا أن هذه الأرض صار يعني حكمه كحكم الصورة الأولى، يجوز أن أحييه بدون إذن من أحد. وأما القسم الثالث الذي له مالك معلوم، له مالك أرض كانت محياة ماتت وصاحبها موجود، الذي فلان أرضه ميتة موجودة، هل يجوز أن أذهب وأن أحيي هذه الأرض لأنها ميتة أو لا يجوز؟ قالوا أما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه، يأتي نفس الكلام، صاحبه أعرض عن هذه الأرض، صار هو تاجر ومن أصحاب الضرب في الأسهم وفي هذه البورصة، لم يعد بحاجة إلى الأرض فأعرض عنها، أنا أذهب وأحيي هذه الأرض وأتملك. وإن لم يعرض عنه، إن لم يعرض، لا هو هذه الأرض الآن صحيح ميتة ولكن هو يريد لم يعرض عن هذه الأرض، فهنا صورتان، فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال، هو في كون حال الأرض ميتة ويستفاد منها، يستفاد منها من العشب، من العشب أو يرعى فيها، عنده دواب أو عنده إبل يرعى في هذه الأرض، أو افترضوا جعلها محمية للطيور، الطيور المهاجرة، تأتي طيور مهاجرة مثلا تعيش في هذه الأرض، ثم فهو يأتي مثلا يستفاد من الطيور المهاجرة مثلا، كما هناك كثير في الدول يضعون أيديهم على بعض الأراضي الميتة ويجعلونها محميات، يعملون محمية يمنعون أحد من دخولها أو الصيد فيها. قال فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال في حال موته من حشيشه أو قصبه، القصب الذي يخرج لوحده، أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه، هذه صورة تركه لهذا الغرض، أو أنه كان عازما على إحيائه كسوله وعنده كسل يعني يريد أن يحيي، عنده عزم على أن يحيي هذه الأرض، وإنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح، ينتظر الوقت الصالح مثلا يأتي الخريف بداية الأمطار، أو لعدم توفر الآلات والأسباب، ويهيئ آلات الإصلاح، يريد أن يأتي بالمحراث وهذه الأشياء ليقوم بإصلاح الأرض والأسباب المتوقف عليها الإحياء ونحو ذلك، فلا إشكال في جميع ذلك في الصورتين في عدم جواز إحيائه لأحد والتصرف به بدون إذن مالكه. فإذا الأرض القسم الثالث، هذا القسم الثالث الذي له مالك معلوم، إن أعرض عنه يجوز، وإن لم يعرض عنه إما يريده يستفاد منه في حال موته أو لا هو ينتظر الفرصة المناسبة لإحيائه، فلا يجوز التصرف فيه بدون إذنه. الصورة الثالثة، وأما إذا علم هذا الشخص أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه، هو لم يعرض عنه لكن تركها كالمعلقة، لا يقولون فالمعلقة لا مزوجة ولا مطلقة، يعني ترك هذه الأرض لا يحييها ولا يترك عباد الله يحيون هذه الأرض يستفيدوا منها. يقول فالظاهر في هذه الصورة إذا كان يعني كسلا هذا ترك هكذا عنادا لا يريد أن يحيي هذه الأرض ولا يعرض عنها، فالظاهر جواز إحيائه لغيره، لغير هذا الشخص يأتي ويحيي هذه الأرض ويملك هذه الأرض. يقول لكن في صورة إذا كان سبب الملك هذا الشخص، ألم نقول أن هذه الأرض الميتة كانت ملك لهذا الشخص، إذا ما هو سبب الملكية؟ إذا كان سبب الملكية السابقة يعني حال ما كانت محياة هو أحيا هذه الأرض، هو أحيا هذه الأرض فملكها ثم ماتت، يقول إذا هذا السبب لا يجوز أنا وهو الآن تركها بلا سبب وجيه فأنا أتي وأحيي. أما لو كان هو ملكه لها بالإرث أو اشتراها هذه الأرض ثم ماتت لا يجوز لي حتى لو تركها هكذا بدون أحياء. والظاهر الفرق بين المسألتين أنه في الصورة الأولى أنه يعطي الأرض هي ملك للإمام سلام الله عليه من الأنفال، لأن هي الأرض الميتة هي ملك للإمام سلام الله عليه، وعندما شخص الإمام أجاز للناس أن يأتوا ويحيوا هذه الأرض ويملكوها. أما في الصورة الثالثة ليست ملك للإمام بالمعنى الظاهر طبعا، وإن كان كل شيء ملك لله عز وجل وملك لمن هم نواب الله في أرضه. على كل حال لا ندخل في الآيات التكوينية، ولكن هو إذا كانت أنفال هي ملك حقيقي للإمام، إن لم تكن أنفال فهو هذا ملك شخصي له، فهو يريد ترك ملك شخصي له ولا يريد أن يتصرف فيه. يقول جاز إحياؤه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء، وأما إن لم يكن سببه الإحياء لا يجوز. وليس يعني في صورة أنه يجوز إحياؤه ليس له للمالك الأول، له التفت ويدي ترجع المالك الأول، وليس له انتزاعه من يد المحيي. فأنا إذا هو تركه بدون إحياء وكان قد ملكه وفي الأساس بالإحياء، أنا إذا أتيت وأحييت لا يجوز له أن ينازعني، يقول لماذا تحيي هذه أرض ميتة، أقول له أنت تركت لا تحييه. وإن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه، أن يراضيه، الأحوط استحبابا أن يراضيه، يعطيه شيئا من المال، يعطيه حقه حتى ولا يتصرف فيه بدون إذنه، هذا أحوط استحبابي، لأنه قال يجوز وإن كان الأحوط. وأما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط وجوبا عدم جواز إحيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه، ولو تصرف فيه هذا الثاني بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط وجوبا، لأن هذه في هذه الصورة هو يملك هذه الأرض ويريد أن يبقيها هكذا ميتة، يعني لا حق، لا ليس عندي الحق أن أنتزع هذه الأرض منه. كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها، حيازة تأخذ مفعول به، وأجزاءها الباقية. فإذا أنا نفس الأرض التي قلنا باد أهلها والأرض الميتة والقرى التي خربت وباد أهلها، كما يجوز أن أتملك نفس الأرض وأحييها، يجوز أن أستولي على هذه البقايا، على هذه البقايا من افترضوا الأخشاب البقية أو الأحجار أو الآجر كما يقول هذه الأشياء، وأمتلك هذه بالحيازة. طبعا هذا في صورة أنه الدولة لم تكون هذه من أملاك الدولة والدولة هي التي وضعت يدها عليها. فإذا يجوز حيازة المواد الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك، إذا أخذها بقصد التملك، أما لا إذا أخذها بقصد آخر يريد أن مثلا أن ينظر إليها أو أخذها للفحص أو أخذها، لا يملكها. الأخذ في الحيازة بقصد التملك هو الذي يسبب الملكية. الآن يأتي إلى الأراضي الموقوفة، عندنا أرض وقف ثم ماتت خربت، هنا يقول هذه على أقسام كثيرة، يذكر ستة أقسام إن الأرض الموقوفة أرض موقوفة لكنها خربت هذه الأرض. يقول الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام. القسم الأول ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا، وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام، أصلا فقط نعلم أن هذه أرض موقوفة، لكن موقوفة كيف موقوفة؟ موقوفة مسجد مثلا، موقوفة كانت بيت للعلماء، موقوفة على الفقراء، موقوفة، أصلا ما عندنا أي فكرة عن تفاصيل، فقط نعلم أنها أرض موقوفة. الثاني ما علم أنها وقف على أقوام، نعلم أنها وقفت على ذرية آل عبيد، ولكن آل عبيد فنوا، لم يبق منهم أحد أصلا، انقرضوا، لم يبق منهم أحد هؤلاء العائلة التي أوقفت عليهم هذه الأرض. أو أنها وقف الثاني على أقوام ولم يبق منهم أثر، أو على طائفة لم يعرف منها سوى الاسم خاصة، أصلا لا يعلم أن هؤلاء في هذا الزمن لا يوجد شخص بهذا الاسم، وقفت مثلا على الأرمن افترضوا، أو وقفت على آل فلان، أصلا لا يوجد لهم، غير موجودين أصلا. الثالث يذكر الأحكام فيما بعد لأن بعض الأقسام حكمها واحد. الثالث ما علم أنها وقف على جهة من الجهات، ولكن تلك الجهة غير معلومة. أنا أعلم أنها وقفت على جهة في مقابل التفتوا طارة، أعلم الوقف إما على جهة، جهة يعني عنوان، عنوان مثلا مسجد، مدرسة، مزار، يعني مكان ضيافة لنزول المسافرين، خان كما يقولون، هذه جهة، وأخرى على على موقوفة على أشخاص. هذا ففي هذه الصورة الثالثة أعلم أنها وقفت على جهة من الجهات، ولكن لا أعلم ما هي تلك الجهة. أنها مسجد كانت في أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة، يعني مشهد مقصود منه مكان كان هناك قبر لأحد الصالحين فأوقف هذا بعنوان مشهد أو مقبرة أو غير ذلك. الرابع ما علم أنها وقف على أشخاص، أعلم أنها وقف على أشخاص ولكن لا أعرف هؤلاء الأشخاص. وقفت على آل عباس، لكن آل عباس لا أعرف، غير معروفين، موجودين لكن غير مجهولين، ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم. كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا. هذه الرابعة، الرابعة لها صورتين، إما أعرف أنها موقوف على أشخاص، الأشخاص لا أعرفه، أو المالك أوقفها على ذريته على أولادي، والذرية المالك موجودين، هو صحيح ميت لكن ذرية المالك موجودين لكن أيضا غير معروفين، هذا المقصود. كما إذا علم أن مالكها وقف على ذريته مع العلم بوجودهم، لا أعلم بوجودهم لكن لا أعرف من هم، أعلم بوجودهم فعلا. الخامس ما علم أنها وقف على جهة معينة أو على أشخاص معلومين بأعيانهم، هذه معلومة، أعلم أنها مثلا وقف هذا كان مسجد، هذه أرض كانت مسجد أو كانت مدرسة علمية، أو لا كانت موقوفة على آل حيدر، موجودين آل حيدر ولكن ماتت، يعني هل الآن صارت مواد. ما علم أنها وقف على جهة أو على أشخاص معلومين. السادس والأخير من الأقسام، هذا فيه نوع يقول تعقيد، يقول ما علم، ليس معقد لكن مردد بين صورتين، ما علم إجمالا، علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة، أو أنه وقف على ذريته المعلومين بأعيانهم، ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين. يعني أنا أعلم أن مالك هذه الأرض أوقفها حتما، ولكن أنا مردد بين أمرين، مردد بين أمرين، إما أوقفها مدرسة، مدرسة مدرسة خاصة يعني ليس جهة عامة، أو أوقفها على أولاده، أحد الوقف لا أدري، أنا مردد بين هذا، يعني عندي علم إجمالي بأنها أوقفت على جهة خاصة أو على أشخاص خاصين، هذا العلم. والترديد في الموقوف عليهم منهم، الترديد في الموقوف عليهم منهم. فإذا هذه الصور الثلاث في الوقف الذي كان وقفا وخربت وماتت هذه الأرض أو هذه العمارة أو البناء. يقول الأقسام سهلة الأحكام، يقول أما القسم الأول والثاني، هذا القسم الأول والثاني، إما لا أعلم كيفية الوقف أو أعلم على أشخاص لكن لا يبقى لهم أثر، هؤلاء القسم الأول والثاني، فالظاهر أنه لا إشكال في جواز إحيائهما، يعني القسمين، لكل أحد ويملكها المحيي، ويملكها المحيي، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات، لا تفرق عن سائر الأراضي الموات بالأصل، يجوز إحيائها لكل أحد. أما القسم الثالث والرابع، الثالث والرابع، أنه في النهاية سيقول والرابع، أما القسم الثالث والرابع، أنا أعلم أنها جهة وقف على جهة لكن لا أعلم ما تلك الجهة. الرابع أعلم أنها موقوفة على أشخاص لكن لا أعلم من أولئك الأشخاص. هذا القسم الثالث والرابع، أعلم أن الجهة أنها موقوفة على جهة لكن لا أعلم أنها وقفت مدرسة مسجد، وأعلم أنها أشخاص لكن لا أدري الأشخاص. وأما القسم الثالث والرابع فالمشهور جواز إحيائه، هذا المشهور، لكنه لا يخلو عن إشكال، يستشكل ويتوقف سيد خوي. فالأحوط الذي يأتي بعد الإشكال هو أحوط وجوبه، الأحوط لمن يقوم بإحيائه هذا القسم الثالث والرابع أيضا كما سيأتي، وعمارته بزرع أو نحوه، أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي. ويدفع أجرة مثله إليه إلى الحاكم الشرعي والوكيل أو يصرفها في وجوه البر يعني في وجوه الخير.
عدم وجود
المتولي للوقف نعم
واتفق معه
بشأنه نعم. أما إذا مع وجود المتولي الخاص فبالتالي يستأذن من المتولي الخاص. فإذا في هذه الصورة إما أن يرجع إلى الحاكم الشرعي ويستأجرها منه أو لا هو يدفع أجرة مثل هذه الأرض في وجوه البر يدفعها في وجوه الخير في وجوه الخير أو يصرفها في وجوه البر وله أن يشتريه منه من يشتري هذا من الحاكم الشرعي أو يستأجره من الحاكم الشرعي بأجرة معينة. وكذلك الحال في القسم الرابع. فإذا القسم الثالث والرابع قال المشهور قالوا أنه يجوز الإحياء وسيدخل يقول الأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي بأن يستأجره منه أو يشتري منه ويدفع الأجرة والثمن إلى وجوه البر أو إلى الحاكم.
استثناء في القسم الرابع يخصص إلى الفقراء في
مصر. نعم نعم هذا في لأنه فرق في أنه هذا ملك للفقراء أو ملك لأي جهة من وجوه الخير. وأما القسم الخامس ماذا كان القسم الخامس الذي علمنا أنه وقف على جهة معينة أو على أشخاص مع معينين نعلم أنه مسجد وقف مسجد أو نعلم أنه وقف على أولئك الأشخاص موجودين أصحاب الوقف موجودين وإن كان لا ينتفعون من الوقف لأنه مات الأرض هذه ماتت. أما الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله مثل هذا الوقف ويصرف نعم لا بإذنهم طبعا بإذن هؤلاء. أما إذا كان مسجد افترضوا أو كان طبعا لا يمكن الاستفادة منه كمسجد أنتم افترضوا مدرسة المسجد له خصوصيات افترضوا كان موقوف مدرسة والآن هذه أصلا لا يمكن انتفاع من هذه الأرض فأنا أقوم بإحياء هذه الأرض وأدفع الأجرة هذا على المدارس الأخرى العلمية. قال أما القسم الخامس فيجب على من أحياء وعمره أجرة مثلي ويصرفها في الجهة المعينة في نفس تلك الجهة
الموقوف عليه.
نعم الموقوف عليه إذا كان الوقف عليه أو يدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم. ويجب طبعا قال أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم يعني هذا إذا كان هذا المدرسة كان لها متولي أو المسجد له متولي لابد من إجازته والموقوف عليهم أيضا لابد من إجازته. نعم هو يستفاد يعني يدفع لأجرة التفت لا يدفع كل ما يأخذ من هذه الأرض يدفع الأجرة وقد يحصل أكثر كمن استأجر أرضا مثلا يدفع أجرته وقد يحصل منها أكثر. وأما السادس والأخير من الصور الستة وهو الذي كان ماذا مردد هو يعلم أنه وقف لكن هذا الوقف مردد على أنه على جهة خاصة لا يعلم أو على أشخاص معينين أيضا لا يعلم مردد يقول أما السادس فيجب على من يقوم بعمارته وإحيائه أجرة مثله كذلك أجرة المثل ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية. ألم هو يكون مردد بين أن يكون موقوف على الذرية أو يكون موقوف مدرسة فيصرف التفت كيف حتى يجمع بين الأمرين يصرف أجرة المثل على مد على المدرسة بإجازة هؤلاء الذرية فيكون حصل الأمرين يستجيز هؤلاء الذرية في الصرف على مدرسة
فهو
مدرسة نعم هو قلنا هذا هو مثلا افترضوا قام هذه الأرض بنى فيها هوتيل مثلا فهو يحصل الأموال لكن يدفع أجرة هذه الأرض يعني قد الذي يربح كثير أكثر مما يدفع أجرة. قال يدفع أجرة مثله ويجب مثل المكان الأرض ويجب صرفه في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منه من أولئك ومن المتولي إذا كان موجود ومن المتولي لتلك الجهة إن كان وإن لم يكن فمن الحاكم الشرعي أو وكيله. وإذا لم يجيز أو يجيز مع الجزم تصبح يجوز الذرية لم تجوز الذرية أن يتصرف في هذه المكان ولم تجوز الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه. يعني هو عندما حقق لاحظوا حقق الإجازة من الذرية في الدفع إلى في الصرف إلى تلك الجهة فهو سواء كانت هذه التفت كي سواء كان هذه في واقعي موقوف على الذرية فأنا أخذت الإجازة منهم في أن أدفع هذه الأموال على أصرفها على مدرسة، وإن كان في الواقع هو موقوف كمدرسة فأنا صرفت على مدرسة. أما إذا هم لم يجيزوا تأتي القرعة، تأتي القرعة أنا لأني مردد بأن أكون موقوف عليهم أو على المدرسة فنقرع، إن كان موقوف عليهم لم أعد أستطيع الاستفادة، وإن كان موقوف على المدرسة فأنا أصرفه في المدرسة وإن لم يجيزوا. القرعة يعني بأي صورة كانت، بأي صورة كانت يعني يكتب هذا المعروف على ورقة أنه شيئين مثلا مدرسة مثلا للذرية ويأخذون واحد أيها تظهر يكون هو المعين. المسألة ما هذه المسائل ما فيها شيء؟ من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء. أنا أحيي أرض، كل أرض لها مقدار أزيد من هذه الأرض بعنوان حريم. حريم هذه كلمة فارسية، وحتى في العربية يقولون حريم رتخوني يعني النهر، أو حريم راه الطريق أو النهر له مقدار أمان، هذا يكون من حدود النهر أو من حدود الطريق. والبيت أنت إذا تبني بيت أو تبني بستان تأخذ شيء من بعد الجدار، هذا يكون حتى إذا أردت أن تصلح الجدار أو لا الطريق الذي يذهب ويرجع إلى هذا البيت، هذا يسمى حريم، فهذا يكون أيضا تابع للدار. من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء. وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، أنا انتفاعي من ذلك الشيء يتوقف على أن أتصرف في شيء أكثر من ذلك الشيء، هذا الذي يسمى هو الحريم. ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه، يعني أن يحيي حريم هذه الأرض بدون إذن ذاك الشخص. حريم الدار يأتي في هنا كلية، هنا الآن يأتي في الجزئيات. حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب، يعني من جهة الباب، باب الدخول والخروج من الدار. ومطرح ترابها إذا هو حفر في هذه الدار يريد أن يطرح التراب خارج الدار، هذا المقدار يكون حريم الدار. ورمادها، لأنه في السابق كانوا يطهون على الحطب، هذا يطرح الرماد، وإذا هذا كان كثير الرماد يكون كريما كما هذا كناية عن. ومصب مائها وثلوجها، هذا الثلج يأتي على إما في الأرض فيرمي هذا الثلج خارجا حتى يزرع، ويأتي على السطح يرمي هذا الثلج وما شاكل ذلك. حريم حائط البستان، له حائط البستان ونحوه، وحائط مثلا افترض الضيعة، مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء، يعني المكان الذي يضع فيه الآلات والتراب ولذا حتى يقوم بإصلاح هذا الجدار من الخارج، هذا يعتبر حريم البستان، لا يجوز لأحد أن يتملك هذه القصر.
ملك صاحب الدار
يعني يتبع له، لأن الملك قلنا لا يكون إلا بالإحياء، عرفت كان بدقة ويتبع لملكه، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، لأن لا يكون ملكا حتى يحييه، وهذا ميت، الفرض أنه ميت. حريم النهر مقدار مطرح ترابه، النهر طبعا هذا مقصود به ليس الأنهار العامة، لا النهر الساقية الذي جرها إلى بستانه، مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية، كل فترة يأتي ويخرج الطين من هذا الساقية، فهذا المكان الذي تطرح فيه. والمجاز التنقية، والمجاز على حافتي إصلاح التنقية والمجاز، هذه المجاز الآن التفت إليها يعني شيء من إصلاح هذه الساقية على حافتي للمو، والمجاز نعم قد يكون هذا المجاز، نعم هذا الحافة التي يجعلها على طرفي الساقية حتى يحافظ على هذه الساقية. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.